تقتضي الصيام. أما المعنويات فواضح، كم من حكم واحد يكون دالا عليه عدة أدلة. وجوب الطهارة للصلاة مثلا في دليل واحد ولا أدلة؟ أدلة متعددة. فإذا قلتم إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق، فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح. ثانيا المنع، وش المنع؟ أن نمنع دعواكم أن العقل لا يدل عليه، ونقول بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق كما أشرنا إليه آنفا. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، فيكفي أن نقول لا قبول، لا قبول، لأن المنع كاف في رد الحجة، إذ أن الأصل عدم الثبوت، الأصل عدم الثبوت. فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع، بل تكون بين غير المتجانسين. فالإنسان عنده ساعة قديمة مضبوطة ما أتعبته بالصيانة، ممكن اليوم يروح بها للدكان المصلح ويصلحها، والله هذه حبيبتي حليل زين ما أعرف فسده ويحبه ولا لا، تجي الساعة كل يوم تبيله ريال تصليح، يبغضه ولا لا؟ يبغضه، ولا أحيانا كسره ما بيها. أيضا نجد أن البهائم تحب وتحب ولا لا؟ هذا الرجل عنده ناقة رموح ترمحه، يعني تضربه برجلها حتى يسقط، نعم، وإذا قادها تعصت عليه، وإذا ركبها أتعبت، يحرفها لليمين تروح لليسار. وعنده ناقة أخرى ذلول إذا رأته حنت وطعطعت برأسها، نعم، وأرخت كل مفاصلها كأنها تقول اركب بس لا تتكلم، وإذا ركب وصوت لها أن تقوم قامت بكل سهولة وراحت لليبي. أين حب ليه؟ الثاني، ويحبها وتحبه تألفه، وهذا شيء مجرب ومشاهد. فتبين هذه الدعوة ممنوعة باطلة. وبهذا نقول الحمد لله، نحن نشهد الله أننا نثبت المحبة بين الله وبين عباده، ونسأل الله يجعلنا من أحبابه. نعم. طيب ننتقل الآن إلى صفة الرحمة. يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت بها حكما، مهم مقدمة لما بعدها أو مقدمة لما بعدها، آية مستقلة يستدل بها على إثبات الرحمة لله عز وجل. وقد سبقنا شرح هذه الآية مرارا وتكرارا فلا حاجة إلى إعادته. يقول ورحمتي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر، ما أعظم الإيمان. الملائكة حول العرش يحملون العرش يدعون الله لك، الملائكة تدعو الله لك، يقولون هذا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة يدعون لك، قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن بينهما بهذا الحكم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار. ها؟ نعم، يعني قلنا الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية، رحمة جسدية فقط، بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله، الذي يرزق بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك هو الله، هذه رحمة. أما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذا وأعظم، لأنها رحمة إيمانية قلبية. ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم، إذا شبع روث، إذا لم يشبع انصفق بطنه قام يولول. هؤلاء كذلك الكفار، إن شبعوا بطروا ولا قاموا يولولون ولا يستفيدوا من دنياهم. لكن المؤمن إن أصابته ضر صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سر شكر، فهو في خير في هذا وفي هذا، وقلبه منشرح مطمئن ماشي مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعمة، بل هو متوازن مستقيم معتدل. فهذه فرق بين الرحمة هذه وهذه، حتى بالدنيا يفرقون. لكن مع الأسف الشديد يا أخوان أن منا أناسا الآن يريدون أن يلحقوا برقف الكفار في الدنيا، يريدون أن يلحقوا بهم حتى جعلوا الدنيا هي همهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم، ما ذاقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله. ولهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، وعطني يقتلون بالسيوف يقتلون منا، لأن حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا، وأن هي أكبر همهم ومبلغ علمهم فتنة. طيب، الرحمن الرحيم قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وش عراب رحمة؟ تمييز، تمييز محول عن الفاعل، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فهو محول عن الفاعل. طيب، قال: وكان بالمؤمنين رحيما. كان بالمؤمنين، وبالمؤمن متعلق برحيم، وتقديم المعمول يدل على الحصر. إذن كان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. ولكن كيف نجمع بين هذه الآية وبين التي قبلها: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهنا يقول وكان بالمؤمنين، كيف نجمع يا عبد الله بينهما؟ لا عبد الله، لأن الظاهر أنه سارح وأصنع مصفر ولا انجيري ولا ولا إيش ولا صنعة ولا حديد ولا يلا أنت ما تبدو وجس الله. لا ما هو الآية، لا أنت وجس ولا لا صحيح أبد أجل سامحني جزاك الله خير. نعم، يعني يقول الرحمة اللي هنا غير الرحمة اللي هناك، هذه رحمة خاصة، رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار، هذا هو الجمع بينهما، وإلا فكل مرحوم، لكن فرق بين الرحمة الخاصة وبين الرحمة العامة. طيب، يقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من الله اللي في الآية التي سبقت كلام من؟ الملائكة. أما هذا فهو كلام الله عز وجل يقول جل وعلا متمدحا مثنيا على نفسه رحمتي وسعت كل شيء. نعم، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت، يعني شملت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض، ونقول فيها ما قلنا في الآية السابقة. طيب، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله أكبر، كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة، ما احنا اللي نوجب على الله، الله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سبقت غضبه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يكون أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. يقول عز وجل كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، اقرأ ما بعدها أنه، هذه من رحمته، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أنه من عمل منكم سوءا، سوءا نكرة في سياق الشرط فتعم كل سوء حتى الشرك، بجهالة يعني بسفة، مهو بجهل عدم علم، بسفة عدم حكمة، لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يغفر له ولا لا؟ يغفر له. ما ختم الآية بهذا إلا سينال المغفرة والرحمة. هذا من رحمته عز وجل التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح. انتبه، يعني لو أن المسألة كانت بالعدل، هذا رجل أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما، العدل إيش؟ نعذبه 50 يوم عن 50 يوم ونجازيه بالثواب عن 50 يوم، لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة كل 50 يوم اللي راحت من السوء، ها، تمحى تزول، لا زد على ذلك، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات الماضية تكون حسنات، لأن كل حسنة عنها توبة وكل توبة فيها أجر. إذن ظهر بهذا أثر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب، وقوله وهو الغفور الرحيم، هو أي الله الغفور الرحيم، جمع عز وجل بين هذين الاسمين لأن بالمغفرة سقوط الذنوب وبالرحمة حصول المطلوب، والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا، مفتقر إلى نجاة ينجو بها من آثامه، ومفتقر إلى سعادة يسعد بها برحمة الله عز وجل. الغفور صيغة مبالغة، مأخوذ من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، الستر مع الوقاية، أو الستر فقط، الستر مع الوقاية. أقول لكم لماذا؟ لأنه مأخوذ يعليان من المغفر. المغفر شيء يوضع على الرأس في القتال يقي من السهام، هذا المغفر حصل به فائدتان، هما ستر الرأس والوقاية. إذن الغفور يعني الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها بالعفو عنها. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواسعة كما سبق. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قالها من؟ يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف، أخا يوسف الشقيق، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال ما يمكن أعطيكم كيل إذا رجعت إلا إذا أتيتم بأخيكم، فبلغوا والدهم هذه الرسالة ومن أجل الحاجة أرسله معهم وقال لهم عند وداعه هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ولكن ماذا أقول؟ ها؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني لم تحفظوه ولكن الله هو اللي يحفظه. خير حافظا، حافظا قال العلماء إنها تمييز كقول العرب لله دره فارسا، وقيل إنها حال، حال من فاعل خير. فالله خير حال كونه حافظا وهو أرحم الراحمين. الشاهد من الآية هنا قوله وهو أرحم الراحمين، حيث أثبت لله عز وجل الرحمة، بل بيّن أنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمة الخلق كلهم بل رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء أبدا، حتى الأب ما يرحم أولاده مثل أمه مثل أمه. جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها تبحث عنه، فلما رأت أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله ما تلقي ولدها في النار. قال لله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها. الله أكبر. إذن الله عز وجل هو أرحم الراحمين. كل الراحمين إذا اجتمعت رحماتهم كلها فليست بشيء. ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا، رحمة واحدة كل الخلائق تتراحم، البهائم والعقلاء كلها تتراحم. ولهذا تجد البعير، البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه، يأتي إليها أرضع ترفع رجلها حتى يستانس ويرضع بسهولة ومهل. بل إني أحدثكم أنني أنا رأيت بعين الذر، تعرفون الذر؟ نعم. كان فيه نخلة سقيناها الماء وكان حولها بيوت للذر، تسرب الماء إلى البيوت من أسفل، فرأيت بعيني كل ذرة معها ولدها، ما ولدها تحمله تذهب به بعيدا عن الرطوبة، ماسكته أبيض ماسكته بفمها كلها تركض عن هذا الماء لأولادها، ما نسيت ولدها في هذا الحال وأتشرد عمري وخليه أبدا تحمله سبحان الله العظيم. وهي ذرة ما تساوي شيئا، فكيف عاد بما هو أعظم من ذلك؟ تجد السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها، وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها تبيع نفسها عليه لو معه البندق ولو صياد أبدا، تفتن عليه حتى ترده عن أولادها. الله عز وجل يقول وهو أرحم الراحمين. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة وآثاره. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي ساق المؤلف رحمه الله شيئا من الآيات الدالة على إثبات الرحمة لله عز وجل، وشرحنا منها ما تيسر، وهي أدلة سمعية على إثبات الرحمة لله عز وجل. وعليه فيجب علينا أن نعتقد بأن لله تعالى رحمة يرحم بها من شاء من عباده وجوبا، لأن الله أخبر بها عن نفسه فوجب علينا قبولها. هل هناك أدلة عقلية أيضا؟ نقول نعم، فيها أدلة عقلية تثبت الرحمة لله عز وجل. ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تجري بأمر الله عز وجل، وما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع، كله دال على إثبات الرحمة عقلا. فالناس في جد وفي قحط، الأرض مجدبة والسماء قاحطة، لا مطر ولا نبات، فينزل الله المطر وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويسقي الناس. هذا دليل على أي شيء؟ على رحمة الله. حتى العام الذي ما درس، لو سألت قلت هذا من أي أثر؟ وش أثر إيش؟ قال هذا من أثر رحمة الله، هذا من رحمة الله، ولا يشك أحد في هذا. فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي. طيب، البحث هذا بحثان، إثباتها بالدليل السمعي، أولا الإيمان بأن الله رحمة، والثاني إثباتها بالدليل السمعي والعقل. المبحث الثالث، أنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة، أنكروا ذلك. لماذا؟ قالوا لأن العقل لم يدل عليه، لأن العقل ما دل عليه. ثانيا، لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله أعظم من أن يرحم، يعني من أن يرحم بالمعنى اللي هو الرحمة. ولا يمكن أن يكون لله رحمة. إذن هذه الآيات التي يثبت الله له بها الرحمة، قال نعم، المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، الإحسان نفسه، يعني إما النعم أو إرادة النعم، وليس هو رحمة أو من آثار رحمة هي وصف الله. فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها. كل إنسان لو سألته ماذا تريد؟ قال أنا أريد رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هم أنكروا هذا والعياذ بالله، وقالوا ما يمكن أن الله يوصف بالرحمة. ونحن نرد عليهم قولهم فنقول أولا بالمنع والتسليم، كما قلنا قبل، بالمنع والتسليم. التسليم أن نقول هب أن العقل لا يدل عليها، ولكن السمع دل عليها، فثبتت بدليل آخر. والقاعدة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين يعني الخاص لا يمنع وجود المدلول، أو لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني هب أن هذا لم يثبت بالعقل لكن ثبت بالسمع، وكم من أشياء مدلولات تثبت لا مهم بالسمع، بأدلة كثيرة تثبت بأدلة كثيرة. أما المنع فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة. هذه النعم المشهودة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة ما سببها؟ سببها الرحمة بلا شك. لو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم، وهذا أمر مشهود يشهد به الخاص والعام. والعامي في دكانه أو متجره أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص، قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل. السمع واضح، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بالعقل قال لأن التخصيص يدل على الإرادة. وش معنى التخصيص؟ يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة. كون هذا السماء سماء، وهذه الأرض أرض، وهذه النجوم، وهذه الشمس، هذه مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة. بسبب إيش؟ بسبب الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت، وأن تكون النجم نجما فكانت، وهكذا. قالوا فالتخصيص تخصيص المخلوقات يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا ما يخصص بعض عن بعض. نقولهم يا سبحان الله العظيم، هذا الدليل بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أيهما أقوى وأظهر؟ دلالة النعم على ثبوت الرحمة أقوى، أقوى بكثير وأجلى وأظهر، لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص، وهذه لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم. فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟ وهل هذا إلا تناقض؟ طيب، بالنسبة للأمر المسلكي الذي يؤخذ من هذه الآيات هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها، ويحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة، منها الإحسان قل لا، ومنها التقوى. فالإحسان قال الله تعالى فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين، والتقوى قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره. ومنها الإيمان، ومنها الإيمان فإنه من أسباب رحمة الله، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه آيات الرضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. يعني رضا الله عز وجل متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فمثل قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. هذا الرضا متعلق بماذا؟ بالعمل. ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، مثل هذه الآية التي استقال المؤلف رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، رضا الله عنهم صفة ثابتة لله عز وجل، وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل، بل هي شيء في نفسه تبارك وتعالى. ولو قال لك قائل فسر لي الرضا، لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن لأحد أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. كما قلنا فسر المحبة ما تقدر، لا تقدر. فنقول الرضا صفة في الله عز وجل، صفة في الله تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية. يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المطيعين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ويعمل ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. طيب، هل للرضا دليل سمعي؟ ها؟ نعم، الدليل رضي الله عنه، وعن العمل وإن تشكروا يرضه لكم. هل له دليل عقلي؟ نعم، له دليل عقلي، كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم، يدل على الرضا ولا على الكراهة؟ يدل على الرضا، يدل على الرضا. وعلى هذا فيكون الدليلان السمعي والعقلي كلاهما دل على ثبوت الرضا لله عز وجل. فإن قلت استدلالك في المثوبة على رضا الله عز وجل قد تنازع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، ولا لا؟ طيب، هذا إيراد قوي، ولكن الجواب عنه أن يقال إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج، كما قال الله تعالى والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله، فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الله عز وجل عنه، لقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدل هذا على أنه إذا فتحت البركات من السماء والأرض مع استقامة العبد على طاعة الله كان ذلك دليلا على رضا الله عز وجل. طيب، ورضوا عنه، رضوا عن الله بماذا رضوا عنه؟ رضوا عنه بعدة أمور. رضوا عنه بما شرع لهم من الأحكام التكليفية، فلم يكرهوا شرائع الله ولم يستثقلوها ولم يتباطؤوا بها بل كانوا يسارعون إليها ويرون أنها من نعمة الله عليهم. رضوا بأحكام الله القدرية. فالإنسان ليس في سراء دائما بل يوم يسر ويوم يساء، فهم راضون بالأحكام القدرية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهم راضون بأحكام الله الكونية كما هم راضون بالأحكام الشرعية. ثالثا، راضون عن الله بأحكامه الجزائية، لأن أحكام الله الجزائية بالنسبة لهؤلاء دائرة بين الفضل والعدل، وأيها أغلب؟ الفضل. الفضل بالنسبة للمؤمن، حتى إنه يقرر المؤمن يفهد بذنوبه، فإذا أقر بها قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهم راضون عن الله سبحانه وتعالى عن بأحكامه الشرعية، والثاني الكونية، والثالث الجزائية. ليس في قلوبهم أي كراهة لما وقع من الله عز وجل، بل هم راضون به أتم الرضا. طيب، ماذا يقول أهل التعطيل في هذه الصفة؟ يقولون: لا نثبت أن الله يرضى. نعم يرضى عنه لكنه لا يرضى. لماذا؟ قال: لأن الرضا من الصفات العارضة الحادثة، ولا يمكن أن تقوم بالله، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أول ليس قبله شيء. كيف تقوم بها الحوادث؟ خصوصا بالأول غير راضي ثم يصير راضي، ما يصير هذا. هذه إنما تكون للحادث المخلوق. وأيضا فإن الرضا عرض، يعني صفة عرضية طارئة، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، ولا يمكن أن يتصف الله بالرضا. طيب، إذا ما معنى رضا الله؟ الله أثبت نفسه الرضا، هل تنكرون؟ قال: لا، لكننا نؤوله. فنقول: رضي الله عنهم أي أثابهم. شف، يفسرون الصفة بلازمها أو بأثرها، أثابهم. وش المانع؟ قال: المانع لأن علمناك وش المانع، عقل لا يمكن. فبماذا نجيبهم؟ نجيبهم بما سبق، لأن المنع بعد والتسليم. نقول: هب أن العقل لا يدل على ذلك لكنه لا يمنعهم، وسنبين لكم أنه لا يمنعهم. فإذا كان العقل قد لم يدل عليه فالسمع قد دل عليه كذا. ثم نقول: إن العقل قد دل عليه، العقل قد دل عليه، لأن إثابة الله للطائعين يدل على أنه راض عنه. ولهذا لو أن أحد أعطى ابنه شيئا من الدراهم أو الكسوة لعده الناس علامة على إيش؟ على الرضا. ولو مسكت واحد من الناس وكنت تضرب بها العصا، نعم، يتلوى على ظهره عصا، صوت تضربه ضرب عظيم، قال: ليش الله هاتيك؟ قال: لأني راضي عنك. ها؟ يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح هذا أبدا. لكن لو تعطيه أشياء، هدايا وغيرها على فعل فعله، لقيل أن هذا الرجل إيش؟ راضي عنه. فمثوبة الطائعين تدل بلا شك على رضا الله عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا يدل، هذا الثواب دليل على ثبوت الرضا. أما أن تفسروا الرضا بالثواب أي بأثره فهذا خطأ. ثم نقول لهم: قولكم إن الرضا حادث بعد أن لم يكن، ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل لكمال تصرفه في ملكه يرضى عن أقوام ويسخط أقواما، يرضى عن الشخص في حال ويغضب عليه في حال أخرى، ما المانع؟ وهل هذا إلا من كمال ربوبيته أن يكون فعالا لما يريد؟ فهذا لا شك أنه من كمال ربوبيته وكماله عز وجل. ثم قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصواب، لأننا نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. انتبه، الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. وش معنى هذا؟ يعني أنا مثلا الآن أنا حادث لا شك، أفعالي حادثة، هل يلزم من هذه الحادثة أن تقارنني؟ إذا كان لا يلزم، فإذن لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو محدثا أو حادثا، محدثا أو حادثا لا يلزم، لأن الحوادث لا يشترط فيها مقارنة إيش المحدث، بل المحدث سابق على حوادثه، يعني أن ما أحدثه أنا سابق عليه، لم تقارني أفعالي، لم تقارني. كذلك أفعل الله من الرضا والغضب والسخط وغيرها لازم أن تكون مقارنة الله، وعليه فيمكن أن تكون حادثة بعد أن لم تكن. وقولكم أيضا إن الحوادث إنها عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم، هذا غير صحيح، فالأعراض تقوم بغير الأجسام. يقال ليل طويل وشتاء بارد ومرض مزمن أو شديد، فتوصف هذه الأشياء مع أنها ليست أعراضا، ليست أجساما، قصدي ليست أجساما. وبهذا تبين أن كل تعاليلهم عليلة بل ميتة ما لها وجه. وأنا دائما والحمد لله كل ما فكرت في هؤلاء أقول كيف يكون هذا العقل، كيف يكون هذا العقل، كيف يدعون إن هذا هو العقل بمثل هذه العلل الواهية؟ وإذا شئتم ارجعوا إلى كتبهم وشوفوا عليها، هي هذه العلل اللي هم يعللون بها في كتبهم، ومع ذلك يدعون أنهم هم أصحاب العقول، وأن السلف في منزلة العجائز والشيوخ والأطفال، ما عندهم معقول، ما عندهم معقول. ثم أهل التفويض يقولون أيضا السلف ما عندهم لا معقول ولا منقول، لأن النصوص عندهم غير معلومة، فسلبوا عن السلف العلم بآيات الله بأسماء الله وصفاته والعقل، نسأل الله العافية. طيب، قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، كيف؟ نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ها؟ نعم، انخلي بعد ذلك، لأن الكراهة والبغض والسخط متقارب. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من شرطية فجزاؤه، هذه الشرطية كما مر علينا تفيد العموم، لكن لا شك أن المراد بها من كان بالغا عاقلا، يعني ما المراد بالقاتل البالغ العاقل، وعليه فهي عام أريد به الخصوص. ما الذي أخرج غير المكلف، يعني غير البالغ، أخرج غير البالغ والعاقل؟ النصوص الأخرى دالة. ثم إن قوله متعمدا يدل على إخراج الصغير والمجنون، لأن هؤلاء ليس لهم قصد ولا عمد. هذا الذي قتل المؤمن مؤمنا ولم يقل الله تعالى معصوما، لأن هناك فرقا بين المعصوم والمؤمن، إذ أن المعصوم أربعة أنواع من البشر: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، بالكسر يا ياسر، مستأمن. هؤلاء كلهم معصومون، لكن المؤمن معصوم بدون سبب، إسلامه عصم دمه وماله، والذمي والمعاهد والمستأمن لا بد فيهم من عقود تجري بينهم وبين المسلمين، وإلا فليسوا معصومين. طيب، الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم، جهنم وهي النار، خالدا فيها أي ماكثا فيها. ثالثا وغضب الله عليه، رابعا ولعنه، خامسا وأعد له عذابا عظيما، أعوذ بالله. خمس عقوبات، واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب. وهذا الجزاء يجب أن نؤمن به وأنه حق، وأن هذا القتل سبب لهذا الجزاء سبب، ولكن هذا السبب كغيره من الأسباب إذا وجد مانع، إذا وجد مانع نعم فإنه يمنع منه. ما هو المانع الذي يمنع من الخلد في النار؟ الخلد المؤبد